بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعلى فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. أسألك الفردوس الأعلى من الجنة، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده، ومع اللقاء 56. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع أهوال يوم القيامة، وتحديدا وصلنا إلى أحوال العباد يوم القيامة. فبدأنا بحال الكافرين عياذا بك اللهم من حالهم، نسأل الله عز وجل العافية، آمين. فبينا شدة حالهم في اللقاء الذي مضى، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع حال الكافرين يوم العرض على خالق السماء والأرض. على مائدة سورة ياسين في الآية 51 وما بعدها، يصف الله عز وجل حالهم في صورة رهيبة رعيبة، فيقول عز من قائل: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هذه صورة رهيبة رعيبة، حال خروج هؤلاء من قبورهم، لأن الأجداث هي القبور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. إيه معنى ينسلون؟ انسل أي انفصل في خفية، يعني انفصل عن مرقده والقبر، خرجوا من القبر كده إيه في خفية. ومنه حديث البخاري يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كنت جنبا فلقيني النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فأخذ بيدي. يا سيدنا أبو هريرة قام من نومه جنبا، لسه ما اغتسلش، في مرور النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فرآه فأخذه من يده صلوات ربي وتسليماته عليه. يقول: فمشيت معه حتى قعد، يعني دخل المسجد وقعد. قال: فانسللت منه، يعني انسللت بعدت عنه بشويش بالراحة، بدون أن يشعر. إن سل يعني خرج في خفية من غير أن يشعر به أحد. يقول فانسللت منه فأتيت الرحلة أن رجعت البيت فاغتسلت ثم أتيت. يبقى راح اغتسل ورفع الجنابة ثم رجع للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقال لي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أين كنت أبا هريرة؟ رحت فيه؟ قلت كنت جنبا فذهبت لأغتسل. فقال النبي سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. والحديث ده فيه رد على أصحاب الخرافات اللي يقول لك ده لو أنت خرجت وأنت جنب كل خطوة بتخطوها الأرض بتلعنك والسماء بتلعنك. يا مجرم بتلعنه إزاي؟ حديث النبي هو إن المؤمن لا ينجس، إنما الغسل لرفع الحدث فقط عشان تعبد ربنا علشان تصلي. خلاص ممكن يكون إنسان جنوب ويأخر شوية الغسل، لا حرج ولا مانع، ويعيش حياته حياة طبيعية تماما. لكن في بعض السنن فقط بينها النبي في بعض الحديث، لو أنت جنوبا وحبيت تأكل مثلا قبل ما تغتسل يسنى أنك تتوضأ. جزاكم الله خير، ما يبرش. حبيت تشرب كوباية شاي ولسه ما اغتسلتش يسنى أنك تتوضأ، يسنى ولا يجب. يعني حتى إن أكلت أو شربت من غير وضوء لا حرج، لكن يفضل ويسنى أن أنت تتوضأ قبل ما تأكل وقبل ما تشرب، لكن لا حرج. خرجت لعملك مثلا، قمت من النوم جنبا وانت مستعجل جدا على عمل، طبعا صليت الفجر، يعني انت بعد الفجر ساعة، قمت جنب مثلا ومتأخر على شغل، روح الشغل عادي وانت جنب، ايه المشكلة؟ اتوضى واخرج. المهم ما تفوتكش صلاة، تغتسل عشان الصلاة، تغتسل علشان الصلاة. فإذا يا إخوة حديث النبي إن المؤمن لا ينجس، فانتبهوا لهذا. يعني الجنوب ما هوش نجس خلاص، ده حتى المني نفسه ليس بنجس. لماذا؟ لأنه أصل خلقة الإنسان. يعني أنا وأنتم خلقنا من إيه؟ من ماء، ماء الرجل هو المني صح؟ فهو طاهر. ولذلك النبي لما سئل عن المني على الثوب قال اغسله رطبا وحكه يابسا، يعني لسه لزج باين في ماء، شوية مية بس في الجزء ده بس كده عشان المظهر فقط، وإذا كان جاف يابس حكه كده بزفر وصلي في ثوبك. فالمسلم لا ينجس يا إخوة حتى وإن كان جنوبا، إنما شرع له الغسل ليه؟ عشان العبادة، ده اسمه الحدث الأكبر، فده أمر تعبدي، فبيغتسل علشان يصلي. الشاهد هنا من الحديث قال فانسللت منه، يعني فانسللت يعني خرجت بدون أن يشعر بي في السر كده. فالجماعة دول خارجين من كبرهم بالشكل ده ينسلون، عارف أنت كما يقول لك انسل اللص، السارق لما يجي مثلا خد السرقة وعايز يهرب فتلاقيه بيعمل ايه؟ بيمشي في الخفاء كده ويشوف الاماكن المظلمه خلاص. فهم كذلك خارجين من قبورهم في رعب، انت عارف بقى اللي عامل عامله زي اللص كده، فيبقى خارج بيترقب كده. هم ده انا شوف منظرهم رهيب، يا رب سلم يا رب. بخلاف الانسان اللي عامل عمل خير بيتمنى كل الناس يشوفوه صح، انما اللي عامل شيء مش كويس بيبقى عايز ايه؟ يستخبى يختفي. فهم بيترقبون كده وهم خارجين من قبورهم، عفانا الله وإياكم من حالهم. قالوا يا ويلنا، الله، ده هم كانوا في عذاب في القبر، في يوم البعث أشد من عذاب القبر. شوف قالوا يا ويلنا، فلما يقارنوا عذاب القبر وشدة القبر مع أهوال القيامة يبقى هم كانوا مرتاحين في القبر. وده اللي قاله الحافظ ابن حجر ردا على شبهة من يهودي. ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى صاحب فتح الباري بشرح صحيح البخاري، يعني كتاب صحيح البخاري اللي هو 13 مجلد، ده هو في الأصل البخاري عمله في مجلد واحد، إنما اللي عندنا ده اسمه الشرح. شرح مين؟ ابن حجر. ابن حجر ظل يشرح في البخاري ويصنف الكتاب بتاعه ده في 25 سنة، هو اسمه فتح الباري في شرح صحيح البخاري 13 مجلد. خد المجلد بتاع الإمام البخاري اللي هو صحيح الجامع ده، بدأ يشرحه في كم مجلد؟ في 13 مجلد. صنفه في كم سنة؟ في 25 سنة. ابن حجر كان يعمل في مصر قاضي القضاء، يعني رئيس القضاء، كان له منزلة عالية جدا. وكان لما يخرج إلى مجلس القضاء بيكون في موكب يجلسونه على سرير، الجنود حوالين منه والحرس والخدم، موكب قاضي القضاء، يعني زي ما انت بتشوف اليومين دول مثلا لو محافظ معدي في بلد من بلاد المسلمين، المحافظة كلها بتتفرش رملة وورود وشغلانة وسفلته الطرق، غير بقى الموكب بتاعه يجي 50 عربية، غير الأمن والأسعاف وشغلانة، صح؟ فبالك بقى بقاضي القضاء، مش قاضي مصر فقط، ده قاضي القضاء في الأمة المسلمة. فكان لما يروح مجلس القضاء في موكب رهيب، وكان ابن حجر يلبس أفخر الثياب تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام وتطبيقا للمنهج، إن الله جميل يحب الجمال. فالمسلم دايما كده يلبس أفضل الثياب، يتطيب دايما، مظهره طيب، ليه؟ إن الله جميل يحب الجمال. وهو خارج في الموكب، الجند والحرس والخدم، يهودي كان في مصر بيعمل زياتا بيبيع الزيت، وكان فقيرا جدا. أكيد أنتوا عارفين اللي بيبيعوا الزيت دايما تجد ملابسه كلها مزيته كده وحالته قرب. فهو معدي كده رأى موكب ابن حجر، فوقف أمام الموكب فقال: يا قاضي المسلمين، عندي مسألة. طبعا هو مش قاضي بس، ده عالم كمان، عالم الأمة في زمانه، الحافظ. قال: سل. قال: أخبر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. مش ده حديث النبي؟ قال: الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. فقال ابن حجر: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكيف نطبق هذا الحديث بيني وبينك؟ أنا يهودي وفي هذا القرب الذي أعيشه من فقر وضيق وبؤس وشدة، وأنت من أهل الإيمان وفي هذا الطرف والنعيم، حرس وجند وحشم، فكيف تكون الدنيا سجنا لك وجنة لي؟ فابتسم ابن حجر وقال: أجيبك يا هذا، أنا على ما أنا فيه من نعمة وطرف بالنسبة لنعيم الجنة فأنا في السجن، وأنت على ما أنت فيه من قرب وبؤس وضيق في الدنيا بالنسبة لعذاب جهنم الذي ينتظرك ما لم تتب في الآخرة فأنت في جنة. قال: الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أنا فهمت. فبعض الناس لا يفهمون الأحاديث، معنى إيه الدنيا سجن المؤمن؟ لأن حضرتك في الدنيا مقيد بشريعة، نقول لك هذا حلال وهذا حرام، نقول لك لا تزني، الكافر بيزني صح؟ في دماغه، إنما أنت لا، نقول لك لا تسرق، الكافر يسرق عادي، إنما أنت لا. نقول لك لا تكذب، غيرك بيكذب عادي، أنت لا. فهذه سجن، سجن معنى فيه تكاليف، حريتك منوطة بمنهج، فأنت حر ما لم تعصي الله، وما لم تخالف أوامر الله، وما لم تخالف أوامر رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى حريتي منوطة بإيه؟ بالطاعة. طول ما أنا طاعة فهي الحرية. ها عصي ربنا؟ لا، ده سجن بقى، ممنوع، ممنوع، ده ممنوع، ده ممنوع. فأنا عندي منهج أسير عليه. فده مفهوم الدنيا سجن المؤمن، إنها بالنسبة للكافر هي جنة، يفعل ما يشاء. فهذه بقى تصوير حال الكافرين المخرجين من القبر. هم كانوا يعذبون فين؟ في القبر. لكن عذاب القبر بالنسبة لأهوال القيامة يعتبر إيه؟ جنة، مش عذاب. لما يشوفوا أهوال القيامة ويرون الوليد قد شاب من هولها، يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ربنا قال لكم كده، قال لكم في موت وفي قبر وفي بعث وفي حساب وفي جنة وفي نار، والأنبياء أخبروكم بده والرسل أخبروكم بده، خلاص أقيمت الحجة، هذا ما وعد الرحمن وصادق المرسل. وذلك كان أحد علماء السلف لما يقرأ الآيات دي كما ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية قال: وكان أبو محكم الجسري يجتمع إليه إخوانه، وكان حكيما، فإذا تلا الآية السابقة بكى، ثم قال: إن القيامة ذهبت فضاعتها بأوهام العقول. يعني شدة القيامة أذهبت أوهام العقل. مش القرآن قال كده؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سكارى يعني ذهبت عقولهم من شدة الموقف، العقل خلاص يا رب سلم. قال: إن القيامة ذهبت فضاعتها بأوهام العقول، أما والله لئن كان القوم في رقدة مثل ظاهر قولهم لما دعوا بالويل عند أول وهلة. الراقد ده يعني نايم، صح؟ لما يقول يا ويلي يبقى في ايه؟ الامر مش سهل، الامر خطير جدا، لان الويل يعني ايه؟ دعاء بالهلاك، بيتمنوا الموت من شدة يوم القيامة. قال: لما دعوا بالويل عند اول وهلة من بعثهم، ولم يوقفوا بعد موقف عرض ولا مسألة، ده لسه ما فيش حساب، لسه ما بدأش الحساب وبينادوا بالويل، اما لما يتحاسبوا يعملوا ايه؟ وشدة الحساب يا رب سلم. ولم يوقفوا بعد موقف عرض ولا مسألة الا وقد عينوا خطرا عظيما، شافوا حاجة خطيرة جدا مع بعثهم، وحقت عليهم القيامة بالجلائل من امرها، ولكن كانوا في طول الإقامة في البرزخ يألمون ويعذبون في قبورهم. كانوا معذبون، كانوا معذبين في قبورهم، وما دعوا بالويل عند انقطاع ذلك عنهم إلا وقد نقلوا إلى طامة هي أعظم منه. يعني اللي هم فيه الآن أشد من عذاب القبر يا رب سلم. لذلك إخوة لا نعجب عندما نقرأ في الأثر أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان إذا مر بالقبور يبكي، فلما سألوه: يا عثمان تذكر الجنة والنار فلا تبكي؟ وتبكي إذا مررت بالقبور؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه صاحبه فما بعده أشد. أشد، يبقى القيامة إيش؟ أشد من عذاب القبر، عشان كده اسمه العذاب الأدنى عن الأقل. فالقيامة بأهوالها ربنا يسلم. ولولا أن الأمر على ذلك ما استصغر القوم ما كانوا فيه فسموه رقادا، وإن في القرآن لدليلا على ذلك: فإذا جاءت الطامة الكبرى. اسمها إيه؟ من أسماء القيامة إيه؟ الطامة الكبرى. الطامة يعني المصيبة والبلية. ثم يبكي حتى يبل لحيته. ويضيف القرآن ملامح جديدة إلى صورتهم حال بعثهم، في قوله تعالى في سورة إبراهيم الآية 42 وما بعدها، قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. شوف المشهد الرهيب ده. أولا الآيات دي إخوة بتطمن كل مظلوم، بتطمن كل مظلوم أن الله تعالى سيقتص له ممن ظلمه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون أبدا، سبحانه. وأملي لهم إن كيدي متين. الظلم سبب هلاك الأمم والشعوب والمجتمعات، الظلم سبب غضب الرب عز وجل، الظلم لا تستقر معه نعمة، بل هو سبب في زوال النعم وإحلال النقم، والعياذ بالله رب العالمين. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد شديد النقم، سبحانه. السنة الصحيحة قصة المرأة المخزومية، وكانت تسمى فاطمة المخزومية، من قبيلة حسيبة شريفة في العرب، قبيلة بني مخزوم. قبيلة دي يا إخوة كانت القبيلة الحربية بتاعة العرب اللي بيصنعوا الأسلحة وما شابه ذلك، وقبيلة لها منزلة عالية أو بين العرب، قبيلة كبيرة جدا. ابنتهم فاطمة هذه سرقت، ورفع أمرها للنبي، وحد السرقة إيه؟ قطع اليد. قطع اليد. أن يسرق الرجل شيء طبيعي، مش مشكلة، ما يسببناش مشكلة، إنما امرأة وتقطع يدها تبقى عرع القبيلة بأسرها، مشكلة. يعني العرب كان عندهم نخوة، فماذا يصنعون؟ قالوا: من يكلم النبي في أمرها؟ عشان يعفو عنها يعني، ما يطبقش عليها الحد. قالوا: أسامة ابن زيد رضي الله عنهما. وذهبوا لأسامة يكلمونه لأنه يحب النبي، النبي كان يحبه أوي، كان يقبله كما يقبل الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. فكلموا أسامة، ذهب يكلم النبي، فغضب النبي غضبا شديدا وقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ الله أكبر. لا لا لا، الحب له ضوابط، ليس الحب الذي يمنع من تطبيق منهج الله. يبقى لازم نفهم بقى قضية الحب. عشان كده القرآن حذرنا من الأزواج والأبناء وسماهم فتنة، لأن ممكن الزوجة تقودك إلى النار، حبك لها يجعلك تترك أوامر ربك، ولدك كذلك ممكن حبك له يبعدك عن الله. فالقرآن حذرك من ده، إنه فتنة، يبقى لازم تربيه على المنهج، ولازم تعود زوجتك على الطاعة. فدي قضية خطيرة جدا لابد أن ننتبه لها. فغضب النبي وقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم صعد المنبر وجعلها قضية رأي عام: أيها الناس، إنما أهلك من قبلكم، أي سبب هلاك الأمم اللي قبلكم، إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. يعني الشريف السيد اللي منزله بين الناس، زي فاطمة المخزومية من قبيلة، زي اللي احنا بنعيشه في واقعنا المعاصر في كثير من بلاد المسلمين، اللي عنده واسطة أو حسيب ونسيب، عنده رتبة أو شخصية مهمة، يقتل ولا يعاقب. أو الله، إنما الفقير ده لو ما قتلش يتلبس له قضية قتل عشان ابن الباشا يطلع، عشان ابن الباشا إيه يطلع. تعرفين الباشا ده يعني؟ هي الباشا في الأصل يا إخوة حذاء السلطان. كلمة الباشا دي في الأصل اللي هو حذاء إيه السلطان، أصبحت تطلق على الرتب دلوقتي يعني، لكن بالمعنى النقيض يعني، حاجة عالية قوي. فهو ده الظلم بعينه، هو ده الظلم بعينه. إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. لو الفقير اللي ملوش قبيلة ولا لوش عائلة ولا لوش حد يفعل فعلا، أقاموا عليه الحد، العقوبة يعني. فماذا قال النبي؟ قال: وأيم الله، أي أحلف بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. هو ده العدل، هو ده العدل. وأمر أن تقطع المخزومية، تقول أمنا عائشة: فقطعت يدها ثم تابت، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله فيقضي النبي حاجتها. الله أكبر. لأن الحد توبة يا إخوة، مدام عوقب المرء على ذنب فعله في الدنيا خلاص، العقوبة تكفير للذنب ومغفرة وتوبة. فانظر إلى قبح الظلم، دمر الأمم السابقة. وده اللي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الله تعالى يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. ده صحيح، ده صحيح يا إخوة. اعدلوا هو أقرب للتقوى. وذلك الأمم غيرنا في واقعنا المعاصر، القائمة قائمة ليه؟ عشان دي قضية العدل، حقك بتاخده، بيعاملك كإنسان، بيقيم العدل بين رعاياه في حقوق وواجبات وفي قوانين تلزم كل إنسان بأداء الحق. عشان كده ربنا أقامها في بلاد المسلمين الآن. اللي حاصل أديكوا عارفين الواقع خير شيء. ليه؟ الظلم، الظلم. يبقى أي حاكم أو أي مسؤول يريد أمنا وأمانا عليكم، فعليه أن يقيم العدل في رعيته فقط، كما قال عمر بن عبد العزيز لأحد ولاته: وقد تهدم سور مدينته، فأرسل إلى عمر يطلب نفقات من بيت مال المسلمين لإعادة سور المدينة. كانت المدن قديما تحط بأسوار ضخمة تحميها من الأعداء عشان المعارك وكذا، وليها أبواب، وحتى اليوم موجودة في المدن الكبرى في العالم الإسلامي ما زال موجود تلك الأبواب. يعني عندنا مثلا في القاهرة عندنا كانت محاطة بسور كبير جدا وعندها أربع أبواب، باب زويلة، باب السلام، باب النصر، ما زالت أثارها موجودة حتى الآن. تنزل منكم راح القاهرة كده زيارة لحاجة، يروح بس كده عند عين الصيرة في القاهرة القديمة كده ويشوف، يجد السور موجود كما هو، أسوار ضخمة جدا زي القلاع. فكان المدن قديما كده محاطة، حتى في سوريا موجود الكلام ده في المدن القديمة العريقة، تجد الأسوار. نعم، دمشق سبع أبواب وهكذا. فكانت البلاد دي كلها محاطة بإيش؟ بأسوار، خاصة اللي كانت بالقرب من مقر الخلافة والحكم، زي بلاد الشام كلها كانت مقر الخلافة في ظل الدولة الأموية والعباسية وكذا، كانت بغداد ودمشق في المنطقة دي كلها. فتجد معظم المدن إيه؟ كانت محاطة بأسوار. في مصر كذلك، لأنها كانت مركز ومقر لفتح أفريقية، عقبة بن عامر رضي الله عنه وعمرو بن العاص وجيوش الإسلام وجيش العبادلة اللي كان فيه عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن سعود وعبد الله بن عمرو وجل الصحابة. يعني عندنا منطقة في مدينة في مصر مدفون فيها قريب من 5000 صحابي رضي الله عنهم أجمعين، اللي هم جاءوا للفتوحات حتى وصلوا إلى إفريقية. وإفريقية قديما كانت تطلق على المغرب وتونس وليبيا والجزائر، يعني المنطقة اسمها إفريقية قديما. فكانت المدن محاطة بأسوار للحماية. فأحد الولاة هدم سور المدينة عنده، فبيطلب نفقات عشان يعيد البناء. فماذا قال له عمر؟ قال: وصلتني رسالتك وأنت تطلب زيادة النفقات لإعادة سور المدينة، وأنا أقول لك حصنها بالعدل، حصن مدينتك بالعدل، وطهر شوارعها من المعاصي والمنكرات. ده اللي يحفظ البلاد، ده اللي يحفظ البلاد، لما يكون في عدل وفي حرص على الدين والقيم والأخلاق هتقوم البلاد. إنما إعلام مفسد ليل ونهار يدعو للرذيلة ويحارب الفضيلة وينشر الأكاذيب والشائعات والتدمير، مش ممكن تنصرح به البلاد. ينشر الفسوق والعري والإباحية، مش ممكن تنصلح البلاد أبدا. مساجد لا دور لها في بلاد المسلمين، جدران لا تسمع علما ولا فهما من أنت. عشان كده انتشرت ظاهرة الانتحار في كثير من بلاد المسلمين، عقيدة مش موجودة، الدين هش، والإباحية على مفتوح لها الأبواب على مصاريعها تضاع الشباب في ظل ضغوط نفسية وعلل وآفات واقتصاد مضروب. ربنا يسلم يا رب. فالعملية بقت، فإذا لمن أراد سلامة للأمم يرجع للعدل، يرجع يهتم بالرعية، يرجع يهتم بالتعليم، يبدأ يفتح للمساجد ويجعل لها دور عشان تربي الناس على العقيدة السليمة والخلق الكريم، يعد العلماء والدعاء، مش أي حد يتكلم في الدين، لازم يكون مؤهل علشان يعلم الناس الإسلام الصحيح. إنما أحزاب وشيع وكذا، يا إخوة معظم بلاد المسلمين الآن قل من يتكلم في الدين في المساجد، كله خلافات ومشاكل وسياسات وقرف وأباطيل وخرافات وبدع ومنكرات، إلا من رحم ربي وعصى، إلا من رحم ربي وعصى. فأولادنا ضاعوا، الشباب ضاعوا، مرض الاكتئاب بقى سمة العصر في كثير من بلاد المسلمين عند الشباب، مكتئب كله. فربنا يسلم. يعني لسه من كام يوم شاب في هندسة ينط من فوق برج القاهرة يا إخوة، 168 متر، سبحان الله. وشاب كان متفوقا في الدراسة لكن ابتلي بالاكتئاب، شاف الحياة سوداء أمامه، أغلقت المنافذ أمامه. لكن لو في مثلا تربية إيمانية، لو بيحضر درس علم ويسمع قول الله وقول الرسول، لو بيلتقي بالعلماء والدعاء ويسألهم عن مشاكله ويسمعوا منه ويرفقوا بيه ويصبروا عليه، لو في البيت تربية وأم وأب منتبهين للأولاد، مش طول الليل ماسكين التليفونات والأيباد واللابتوب وسائل الاتصال الحديث سايبين أولادنا. ربنا يسلم ضاع الأبناء, ضاع الأبناء, ويوم والتاني اللي يرمي نفسه تحت المترو تحت القطار. يا رب سلم, إيه اللي بيحصل ده؟ إيه اللي بيحصل للأمة ده؟ خلل, خلل جسيم, ظهور الجهل وقلة العلم. فلابد أن نعود إلى ديننا إن أردنا عزا وتمكينا. فالآية اللي قدامنا فيها تطمين لقلوب المؤمنين والمظلومين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. تجد أبصار الكافرين شاخصة جاحظة تخرج, يعني عارف العين الجاحظة اللي تبقى بارزة كده طالعة قدام من شدة العذاب والهول. مهطعين مقنعي رؤوسهم, تعرف بقى اللي عامل عاملة سودة ومطقطق رأسه كده من الخوف والفزع. مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفه, ما فيش, ما بيرمش من الخوف, مش عارف يغمض عينيه من الخوف والقلق. وأفئدتهم هواء أي خالية إلا من الخوف والفزع. يا رب سلم, يا رب سلم الذي يحيط بهم. يقول أحد المفسرين والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحسب الله غافلا عما يعمل الظالمون. الرسول عنده يقين. طب ربنا يقول له ولا تحسب, أنه بيخاطب النبي صح؟ الرسول مش ممكن يحسب ده أبدا, يعلم أن الله يأخذ الظالمين سبحان الله. قال ولكن ظاهر الأمر يبدو هكذا لبعض من يرون الظالمين يتمتعون. بيقول لك أنت خلي بالك, أحيانا قد تجد الظالم متمتعا فتعتقد أن الله لا يأخذه. لا, بيطمنك ويسمع بوعيد الله ثم لا يراه واقعا بهم في حياة, في حياة الدنيا. فهذه الصيغة تكشف عن الأجل المضروب لأخذهم, الأخذة الأخيرة التي لا إمهال بعدها ولا فكاك منها. أخذهم في اليوم العصيب الذي تشخص فيه الأبصار. الله أكبر, يوم القيامة. يعني إن لم ترى أيها المظلوم عاقبة الظالم في الدنيا ففي يوم لا يمكن يفلت فيه أبدا, ويوم العرض على خالق السماء والأرض سوف تراه بعينك. في اليوم العصيب الذي تشخص فيه الأبصار من الفزع والهلع, فتظل مبهوتة مذهولة مأخوذة بالهول لا تطرف ولا تتحرك. ثم يرسو مشهدا للقوم في زحمة الهول, مشهدهم مسرعين لا يلوون على شيء ولا يلتفتون إلى شيء. تعرف الإنسان لما يكون بيفر من شيء عظيم قوي ما بيلتفتش, انده عليه براحة والله ما يلتفت لك, فزع. تخيل مثلا كده زي ما حصل في أندونيسيا في الزلزال المشهور ده, تسونامي, كان جاوا بعض المشاهد لرعب الناس عجيبة. يترك أبناءه وأهله يجري, المية محرقة سبحان الله, يروح فيه. فهؤلاء ينطلقون لا يلتفتون من الفزع, من الفزع. زي أقول لك الخائف بيطلق قدميه للريح ما بيلتفت, ما بيلتفت, المهم أنجو. رافعين رؤوسهم لا عن إرادة ولكن مشدودة. الأبصار يا رب سلم, يا رب سلم. رافعين رؤوسهم لا عن إرادة ولكن مشدودة, ولا يملكون لا حراقا يمتد بصرهم إلى ما يشاهدون من الرعب فلا يطرف ولا يرتد إليهم. وقلوبهم من الفزع خاوية خالية لا تضم شيئا يعونه أو يحفظونه, كل شيء اتنسى أو يتذكرون فهي هواء خاوية. هذا هو اليوم الذي يؤخرهم الله إليه, حيث يقفون هذا الموقف ويعانون هذا الرعب الذي يرتسم من خلال هذا المقطع, هذه المقاطع الأربعة, مذهلا آخذا بهم كالطائر الصغير في مخالب الباشق الرهيب أو الرعيب. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار, مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فالسرعة المهرولة المدفوعة في الهيئة الشاخصة المكروهة المشدودة مع القلب المفرغ أو المفزع الطائر الخاوي من كل وعي من الإدراك كلها تشي بالهول الذي تشخص فيه الأبصار، المقام ضاق والعقارب أي الساعة تطارد، وحال الكافرين وشدتهم وحال الكافرين وشدته يوم القيامة تحتاج منا إلى لقاء غير هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.